أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه تارة نبني على عدم وجود دليل وجوب الالتزام بأحكام الشرع، وتارة نبني على وجود دليل وجوب الالتزام، فعلى الأول لا مانع من جريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي في الشبهة الحكمية إذا كان لا يوجب المخالفة العملية القطعية كالدوران بين المحذورين، وتارة نبني على وجود دليل وجوب الالتزام، فقد اختار الشيخ في البحث السابق بعد النقض والإبرام أنه لا يصح إجراء الأصول العملية في الشبهة الحكمية لأنه سيؤدي إلى المخالفة العملية، أي يؤدي إلى مخالفة عملية للخطاب التفصيلي وهو الالتزام بحكم الله، فقد شرحنا المطلب بالأمس. وهذا الذي ذكره يأتي أيضا في الشبهة الموضوعية بيان ذلك. إذا علم المكلف بأن هذا السائل في هذه الساعة المعينة إما أنه حلف على شربه أو حلف على ترك شربه، فقد ذكر الشيخ في البحث السابق بأنه بجريان الأصول في طرفي الشبهة يرتفع موضوع الحكم الواقعي، فنقول الأصل أنه لم يحلف على شربه، لم يتعلق حلف بفعل الشرب، وكذا الأصل أنه لم يتعلق حلف بترك الشرب، فهذا غير محلوف لا على شربه ولا على ترك شربه، فيرتفع موضوع ماذا؟ الحكم الواقعي، وهو وجوب ترك ما حلف على ماذا؟ على فعله، وحرمة فعل ما حلف على ماذا؟ فعله، وهكذا بالبيان الذي تقدم سابقا. فقلنا أن الأصول في الشبهات الموضوعية حاكمة على نفس الحكم والواقعي. هذا الكلام يرد عليه ما أورده الشيخ في الشبهة الحكمية، فيقال يوجد عندنا دليل وهو وجوب الالتزام بحكم الله، وبجريان الأصول في الشبهة الموضوعية سنحكم على هذا السائل أنه مباح لأنه لا يجب شربه ولا يجب ترك شربه، فهو مباح. بجريان الأصول الترخيصية تثبت الإباحة، مع أننا نعلم بأنه لا بد من الالتزام بالحكم الإلزامي فيه إما فعلا أو تركا، فيقول المكلف يجب علي الالتزام بحكم الله، فأعلم أنه إما يجب الالتزام بوجوب شربه أو الالتزام بحرمة شربه، لأنه لا يخلو في الواقع، إما أنه يجب الشرب أو يحرم الشرب. فلو التزم المكلف بالإباحة بإجراء الأصول الترخيصية فإن الإباحة مخالفة تفصيلية لوجوب الالتزام بحكم الله الواقعي، لأنه نقطع أن حكم الله الواقعي ليس ترخيصيا وهو الإباحة بل إلزاميا،
فنعلم تفصيلا بأن المكلف خالف خطاب وجوب الالتزام بحكم الله الواقعي، لأن ما التزم به وهو الإباحة على خلاف حكم الله الواقعي. وحينئذ يلزم من جريان الأصول العملية الترخيصية المخالفة العملية للخطاب التفصيلي، أعني وجوب الالتزام بحكم الله. هذا بصياغة الشيخ الأعظم، ولنا أن نشرح المطلب ونقربه بصياغة أخرى بأن يقال: نحن نعلم أن هذا السائل إما محلوف على شربه أو محلوف على ترك شربه، فأعلم إجمالا بوجوب الالتزام، إما يجب علي أن ألتزم بوجوب الشرب أو يجب علي أن ألتزم بحرمة الشرب. وحينئذ إجراء الأصول الترخيصية يقضي أنه لا يجب الالتزام لا بوجوب الشرب ولا بحرمة الشرب، إذ يقال: أشك في وجوب شربه، الأصل عدم الوجوب فلا يجب أن ألتزم بالشرب بالوجوب. أشك في أنه يحرم شربه، الأصل هو عدم حرمة الشرب فلا يجب علي أن ألتزم بحرمة الشرب. مقتضى جريان الأصول الترخيصية هو عدم وجوب الالتزام لا بوجوب الشرب ولا بحرمة الشرب، وهذا يخالف العلم بوجود حكم ماذا معلوم بالإجمال، وهو وجوب الالتزام بالحكم الإلزامي في المقام، لأن هنا حكم إلزامي إما وجوبي وإما تحريمي، فجريان الأصول في الأطراف تتنافى مع وجوب الالتزام، فحينئذ لا معنى لجريان الأصول الترخيصية في المقام. هذا ما ذكره الشيخ. بعد ذلك قال: فالحاق، يرجع يكرر المطلب، نقرا العبارة نفس المطلب صار بالضبط أمس، فقط قاعد يكرر المطلب بصياغة أخرى. قال: فالحق، نقرا العبارة: فالحق، هني في نسخ، النسخة هذا اللي عندي هي الصحيحة، هي عن العبارة. وش عندكم عبارة؟ اقروها. فالحق شنو؟ منع شنو؟ منع. فالحق شنو؟
منع.
منع
قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشرع.
نعم.
فإذن إيش في فقرة ثانية في التحقيق وأن طرح حكم الواقعي؟
بلي. هذه نسخة. كلكم النسخة؟ النسخة التي علق عليها الإعلام اللي هو الميرزا الإشتياني الأوثق هي نسختي. ماذا يوجد في نسختي؟ هذا. فالحق، إنكم تكون نسخة بدل؟ لحد؟ إنكم نسخة بدل؟ فالحق مع فرض عدم قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به. ما هو الحق؟ فالحق أن طرح الحكم الواقعي. ياي نتكلم مع فرض عدم قيام الدليل، لأن قلنا تارة نتكلم مع فرض قيام الدليل، تارة مع فرض عدم قيام الدليل. أنا أقرأ الآن نسختي: فالحق مع فرض عدم قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به أن طرح الحكم الواقعي، ترك الحكم الواقعي، ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرما إلا من حيث كونها معصية، يعني بالحق حيثية العمل. قلنا أن ما يتطلبه الحكم الواقعي، أمس ذكرون تارة أن الحظ دليل وجوب الالتزام، تتنحظ نفس الحكم الواقعي، ما يتطلبه الحكم الواقعي امتثالا وطاعة وعصيان، ما هي؟ المخالفة العملية والموافقة العملية. أما ما زاد على ذلك فهذا مما لا يتطلبه الحكم الواقعي، فلو فرضنا أنه لم يقم دليل على وجوب الالتزام، فحينئذ حتى في موارد العلم التفصيلي، حتى في موارد العلم التفصيلي، لو تركت شرب الخمر لا بداعي ولم أتدين وألتزم بأنه حرام، هل يترتب على ذلك أثار؟ وهل خالفت الحكم الواقعي؟ لا أخالف الحكم الواقعي، لأن ما يتطلبه الحكم الواقعي وهو حرمة شرب الخمر بلي احتركه بلي حاضل العمل. نسختكم أيضا صحيحة، نفس الشيء نفس الفكرة. فالحق فالحق منع صحيح، فالحق منع قيام الدليل، يعني نمنع القيام، منع قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به لا دليل على ذلك. فالتحقيق نفس الشيء، أن طرح الحكم الواقعي ولو كان معلوم تفصيلا ليس محرما إلا من أي حيث؟ إلا من حيث كونها ماذا؟ كونها معصية دل العقل على قبحها واستحقاق العقاب بها. ما يقول الشرع، لأن وجوب الطاعة حكم شنو؟ حكم عقلي. الحاكم في باب الطاعة ما دل على وجوب طاعة المولى حكم عقلي، لأن الطاعة كما يقولون من مشنه من التقسيمات الثانوية في طول الأمر، فلا يمكن أن تؤخذ في متعلق الأمر وإلا لزم الدور. واضح؟ ولهذا الحاكم بوجوب الطاعة هو العقل. ولو طرقنا باب العقل يا شيخ حسين، طرقنا باب العقل وقلنا لك أيها العقل، إذا قال الشارع لا تشرب الخمر ماذا تحكم وتدرك؟ يقول أنا أدرك أن لا تخالف في مقام العمل، أما أنك تعقد قلبك على أنه حرام هذا لا دليل عليه بالحاضر حكم العاقل. فإذا فرض العلم تفصيلا بوجوب الشيء ككنس المسجد، أنا أعلم بأنه يجب كنس المسجد أو تطهير المسجد، فلم يلتزم التزام ماكو، ما عقد قلبي على وجوب تطهير المسجد، أقول أن المسجد مثلا مستحب تطهيره، لكن في الخارج طهرته، هل خالفت دليل وجوب تطهير المسجد؟ لا أخالف هذا الدليل. فإذا فرض العلم تفصيلا بوجوب الشيء فلم يلتزم يعتقد به المكلف إلا أنه فعله لا لداعي الوجوب، يقول لم يكن عليه شيء. ليش؟ لأنه لا يشترط، ركزوا، أن يأتي بالفعل بشرط اعتقاد الداعي، لا يشترط أن يأتي بالفعل باعتقاد ماذا؟ بشرط اعتقاد الداعي، أن أأتي بهذا الكنس باعتقاد أنه واجبون. إذ بحثنا في التوصليات ليست في التعب في التعبديات، لأن بحثنا في الموارد بين المحذورين يعني وما شاكل ذلك التي ليست هي من قبيل الأمور التعب التعبدية. نعم، يقول نعم، يقول لا تشك عليه في الأمور التعبدية. نعم لو أخلى، يكون أخلى
أخذ
في نصه. نعم لو أخذ في ذلك الفعل نية القربة فالإتيان به لا، فالإتيان بشيء بالداعي لا لوجوب، لا فالإتيان به لا للوجوب، فالإتيان به لا للوجوب مخالفة عملية ومعصية لترك المأمور به، لأنه في التعبديات يشترط الإتيان به بالداعي. هذا الكلام من المصنف شيخنا إنما يتم بناء على قصد الوجه، وأما بناء على قصد القربة المطلقة أتيت به لا بداعي الوجوب بل بداعي القربة المطلقة. هل تحقق مشكلة؟ لا تتحقق مشكلة. فقول الشيخ العظام فالإتيان به لا للوجوب مخالفة عملية ومعصية لترك المأمور به، هذا بناء على قصد شرط قصد الواجب الذي هو تذكرون في أخي البحث السابق الذي هو في البحث السابق، وإن كان بلحاظ مقتضى القاعدة الأولية قال لا دليل عليه، لكن بلحاظ القاعدة الثانوية في علم التفصيلي هناك شبهة نية الوجه. فعلى مباني الشيخ نية الوجه غير معتبرة بحسب ما تقدم، فالإتيان به لا للوجوب ليس مخالفة عملية، نعم الإتيان به لا بقصد القربة مخالفة عملية. لا الوجوب لا يشترط، حتى كمثال نقول لو أتى به لا للوجوب أتى به بقصد القربة، بل أقول لي بل فالإتيان به يقول لا للوجوب مخالفة عملية، حتى كمثال لا يصح، نقول هذا مثال لا يصح، لأنه لو أتى به لا للوجوب ليس مخالفة عملية، لأنه يأتي به لا للوجوب بقصد القربة المطلقة، فلا بد أن يكون مقصوده لا للوجوب لا للقربة المطلقة، يعني لا يأتي به بقصد القربة المطلقة، وإلا لما قصد ذلك يصير كلام محل إشكال بلحاظ أن قصد الوجه غير معتبر. ولذا قيدنا الوجوب والتحريم في صدر المسألة. تذكرون لما جينا أول ما قسمنا قلنا أن المخالفة تنقسم إلى قسمين، إما مخالفة غير عملية أو مخالفة عملية، وقلنا في المخالفة غير العملية دوران الأمر بين المحذورين، كما لو دار الأمر بين واجبين ليس أحدهما المعين تعبدي. فقيدنا المسألة في أول البحث أن لا يكون أحدهما تعبدي. ليش؟ لأن لو كان أحدهما المعين تعبدي لأفضى ذلك إلى إمكان المخالفة العملية القطعية. تذكروا المطلب لو قلنا في التسليم، التسليم لو دار أمره إما يكون واجب وإما حرام، لكن على تقدير وجوبه لا بد من قصد القربة. هذا ليس من دوران بين محذورين، لأنه يمكن المخالفة العملية القطعية، وذلك بأن أأتي بالتسليم لا بقصد القربة. يقول ولذا قيدنا الوجوب. يقول بحثنا ما له علاقة بالمخالفة العملية، بحثنا في موارد لا تحصل فيها مخالفة عملية، بحثنا في موارد المخالفة غير العملية. ولذا قيدنا الوجوب والتحريم في صدر المسألة بغير ما علم كون أحدهما المعين تعبديان. سؤال لكم، لو علمنا بأن أحدهما المردد تعبديا، إذ هنا صورتان، تارة نعلم بأن أحدهما المعين تعبدي كما لو دار الأمر في التسليم بين الوجوب والحرمة، وأعلم أنه على تقدير الوجوب هو المعين الوجوب هو قربي، يشتغل في قصد القربة، فدار الأمر في هذا الفعل بين الوجوب والتحريم وأحدهما وهو الوجوب المعين تعبدي. لو دار بينها أمرين أحدهما المردد تعبدي، مثلا يقول أنا لا أدري هل يجب دفن الميت الكتابي أو لا، وأعلم على تقدير أحدهما تعبدي، سمحت الشارع بس ما أدري هل الترك تعبدي أو الفعل تعبدي، فأحدهما المردد تعبدي، أقطع أن أحدهما تعبدي والآخر توسط، بس ما هو التعبدي؟ أنا نسيت ما أدري، المولى قال أنا نسيت، صادتني شنو؟ صادتني إغماء ونسيت المعلومات السابقة، فبس اللي أذكر أن المولى قال لي إن واحد تعبدي بس ما أدري الآن تعبدي أيه. هنا هل يصح إدراجه في المحل الباحث؟ الظاهر عبارة المصنف حيث قال أحدهما المعين تعبدي، أما لو كان أحدهما المردد فإنه يدخل في محل الباحث. فتأملوا في هذا المطلب، إذا كان أحدهما المردد هل يدخل في محل البحث أو لا يدخل في محل البحث؟ يقول فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي، لو كنت أعلم تفصيلا أن شرب الخمر حرام ولم وما دوا ولم أشربه في الخارج، لا بداعي ترك الوجوب ما يترتب عليه أثر لأنك تبتدأ تحكم الواقعي. فإذا علم فالعلم الإجمالي ما يزعل الحكم التفصيلي، فالعلم الإجمالي لا يزعل علم التفصيلي. فإذا علم إجمالا بحكم مردد بين حكمين أعلم بثبوت حكم إلزامي إما وجوب الدفع أو حرمة الدفع، وفرضنا إجراء الأصل في نفي الحكمين اللذين علم بكون أحدهما حكم الشرع، أجر البراءة عن وجوب الدفن وأجر البراءة عن حرمة الدفن، وش بيصير؟ هل تحصل مخالفة قطعية للحكم الواقعي لما تحصل؟ ما تحصل، لأن في الخارج إما فاعل وإما تارك، لأن بين محذورين، فلم تحصل مني مخالفة عملية للحكم الواقعي، غاية ما ستحصل مخالفة التزامية، وهو أن الفعل أو الترك لا بداعي الوجوب أو الحكمة ولا أثر في ذلك. قال وفرضنا إجراء الأصل في نفي الحكمين اللذين علم بكون أحدهما حكم الشارع، والمفروض أيضا عدم مخالفتهما في العمل، أنا ما خالفتهما من حيث العمل، لو خالف دليل وجوب دفن وجوب الدفن أو حرمة الدفن من حيث العمل فأقع في مشكلة، فلا معصية ولا قبح، بل وكذلك لو فرضنا عدم جريان الأصل. وش قصنا عبارة؟ يقول هنا نزاع في المحذورين، في دوران الأمر بين المحذورين هناك نزاع، هل تجري الأصول في أطراف العلم الإجمالي أو لا معنى لجريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي؟ كان بحثنا السابق مبني على أنه تجري الأصول ولا مانع من جريان الأصول. أشك في الوجوب، الأصل عدم الوجوب. أشك في الحرمة، الأصل عدم الحرمة. ولكن بعض الأعلام قال لا معنى لجريان الأصول الترخيصية في دوران الأمر بين المحذورين. لماذا؟ لأن الأصل الترخيصي، ركزوا، الغرض فيه تأمين المكلف عن المخالفة، تأمين ومعذورية المكلف عن المخالفة الواقعية. والحال أنه بين المحذورين المكلف تكوينا إما فعل وإما تارك، تكوينا لا يمكنه الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية، فتكوينا هو مأمون من العقوبة لأنه إما يفعل أو يترك. فما هو الغرض المترقب من جريان الأصل؟ لو لم نجر الأص فواقعا هو مخير. إذا أجرينا الأص ماذا سيغير من المعادلة؟ شيء. إجراء الأص الغرض منه التأمين، أن التأمين حاصل بحكم العاقل لأن المكلف مضطر للفعل أو الترك. وحتى لو ما أجرينا الأصول وش ماذا؟ لا يحصل مخالفة لتكليف الواقع لأنه تكوينا إما فاعل وإما تارك. واضح الفكرة؟ فلا يتصور أن عدم مخالفة الحكم الواقعي إنما نشأت ببركة جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. واضح الفكرة؟ ولهذا قال وكذا، بل وكذلك، شوف ترقي، وجه الترقي أنه قد يقال أنه لو جرى الأصل فالمكلف حينئذ معذور بلحاظ جريان الأصل، فنقول أن المكلف لم يخالف الحكم الواقعي لوجود معذر شرعي عن الحكم الواقعي وهو جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. يمكن في الواقع يجب الدفع، صحيح؟ لكن يقولون يمكن في الواقع يجب الدفع لأننا أجرينا البراءة عن وجوب الدفع فتثبت المعذرية، يمكن في الواقع حرمة الدفع إلا أننا أجرينا البراءة عن حرمة الدفع وببركة جريان البراءة أثبتنا المعذرية بلحاظ الحكم الواقعي. فقد يتوهم أو يتصور أن عدم مخالفة الحكم الواقعي إنما نشأ ببركة جريان الأصل. يقول لا، حتى لو بنينا على عدم جريان الأصل لأن المكلف مخير واقعا فهو ماذا؟ فهو معذور تكوينا لا شرعا، لا نحتاج إلى العذر الشرعي مع وجود العذر التكوين أنه إما فاعل وإما تارك. بل وكذلك لو فرضنا عدم جريان الأصل، ليش؟ لما عرفت من ثبوت ذلك، ثبوت ذلك جواز المخالفة الالتزامية في العلم التفصيلي. هو أزعم التفصيلي أعلم تفصيل أن شرب الخمر حرام، ولم أشرب الخمر لا لداعي وجوبه أو لداعي حرمته، لا يترتب على ذلك. طولنا الكلام، فملخص الكلام، حتى ملخصات، لأن الآن في عالم الملخصات الطلاب يدرسون ملخصات، يقولون الآن جزوات وملخصات، أطنى الملخص لا تطول. قال فالملخص لمن يحب الملخصات، يقولون أستاذنا كان يقول والتلخيص وخلاصة المطلب لمن يحب التلخيص. فملخص الكلام أن المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة محرمة، يعني ليست مخالفة محرمة، ومخالفة الأحكام الفرعية إنما هي في العمل بخلاف الأصول الاعتقادية كما ذكرنا بالأمس، ولا عبرة بالالتزام وعدم الالتزام. هذا تمام ما أفاده المصنف قدس سره. بل نترقى أكثر، نترقى. ذكر الشيخ الأعظم، ذكر الشيخ الأعظم أنه إذا بنينا على وجود دليل وجوب الالتزام بحكم الله فإنه لا يمكن إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي في الشبهة. شنو؟ موضوعية وفي الشبهة الحكمية، لأن مرجعها إلى مخالفة شنو عملية لخطاب وجوب الالتزام بحكم الله. صحيح؟ واضح الفكرة اللي قالها الشيخ؟ هذا ما أفاده الشيخ محل نظر وتأمل، كما ذكر الآخوند قدس سره وغيره من الأعلام، وأشار إلى ذلك الميرزا الإشتياني قبل الآخوند في حاشيته على الرسائل. يقول: حتى لو بنينا على وجود دليل وجوب الالتزام، فإجراء الأصول لا يتنافى مع دليل وجوب الالتزام. وبيان ذلك أن ما دل على وجوب الالتزام بحكم الشارع كل بحسبه. ركزوا، فإن كان الحكم واقعي فنلتزم بالوجوب الواقعي، وإن كان الوجوب ظاهري فنلتزم بالوجوب الظاهري. ما جاء من الشارع واقعا أو ظاهرا هو موضوع وجوب الالتزام. واضح الفكرة؟ فإذا الشارع قال يجب الحج، هذا حكم واقعي، يجب الالتزام. الشارع قال بأن هذا حكم ظاهري، النجاسة حكم ظاهري، يجب الالتزام بما جاء به الشارع، لأن كلاهما ما جاء به الشارع واقعا وظاهرا. وحينئذ يقال غاية ما يترتب عليه جريان الأصل في طرفي العلم الإجمالي الالتزام بعدم الوجوب أو عدم الحرمة ظاهرا، أي الإباحة ظاهرا، والإباحة الظاهرية لا تتنافى مع وجوب الالتزام بحكم الله الواقعي وهو الإلزام، لعدم التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لا تنافي بين الحكم الظاهري والواقعي. فأنا أقول بلحاظ دليل وجوب الالتزام ألتزم بأن حكم الله الواقعي في هذه الواقعة هو الإلزام، إما وجوبا وإما تحريما، فألتزم وأتدين وأعقد القلب على أن حكم الشارع في ماذا في هذه الواقعة بلحاظ الحكم الواقعي هو الإلزام وجوبا أو تحريما. وفي نفس هذا الآن ألتزم بما جاء به الشارع على مستوى الحكم الظاهري، وأن الحكم الثابت في هذه الواقعة هو الإباحة ظاهرا وهو عدم الوجوب أو التحريم ظاهرا. فإن قلت الالتزام بالوجوب الواقعي يتنافى مع الالتزام بالإباحة الظاهرية، قلت قد دفعنا إشكالات ابن قبة في محلها، وقلنا لا مانع من اجتماع الحكم الظاهري والحكم الواقعي، بل يجب عليك أن تلتزم. يقول ميرزك كذلك، مو يمكن، بل يجب عليك أن تلتزم بذلك، يجب أن تلتزم بأن حكم الله في هذه الواقع على مستوى الظهر الإباحة وعلى مستوى الواقع هو الإلزام، لا أنه يحصل التنافي بينهما، إذ لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهر، بل بينهما تمام التلاؤم والانسجام. وحينئذ جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي هل يتنافى مع دليل وجوب الالتزام بما جاء به الشارع؟ لا. فأقول ألتزم بما جاء به الشارع وهو أن حكم الله الواقعي في الواقع هو الإلزام، ومن جهة أخرى الحكم الظاهري في ماذا في الواقع هو الإباحة. نعم، لو كان جريان الأصل يفضي إلى حكم واقعي هنا يحصل التنافي، لو كان جريان الأصل يؤدي إلى إثبات حكم واقعي يحصل التنافي بين الإباحة الواقعية والإلزام الواقعي. ومن هنا ذكر السيد الخوئي قدس سره بأن ركز له مطلب، بأن جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي يتنافى مع دليل وجوب الالتزام بحكم الله، لأنه على مبنى السيد الخوئي قدس سره أن الاستصحاب أمارة لا أصل عملي، ويترتب عليه إثبات الواقع تعبدا، وقد بحثنا ذلك مفصلا في الحلقة الثالثة وعبرنا عنه بمسلك التعبد بالعلمية، بحثنا مفصلا في الحلقة الثالثة. فالسيد الخوي يقول لو كان الجاري هو الاستصحاب نقول نشك، هل أن الشارع جعل الوجوب الدفن على الميت؟ الأصل أن الشارع لم يجعل، بمعنى الاستصحاب، ببركة الاستصحاب يثبت أن الواقع الحكم الواقع الثابت ماذا للمكلف؟ ما هو؟ هو عدم الوجوب ببركة الاستصحاب. وكذا جريان الاستصحاب في طرف الحرمة يثبت أن الشارع لم يجعل حكما واقعيا وهو الحرمة، فتكون النتيجة أن الشارع لم يجعل الإلزام كحكم واقعي. هذا يتنافى مع شنو؟ مع وجوب الالتزام بحكم الله، لأن أقطع بأن الشارع جعل حكما واقعيا في الواقعة، فيحصل التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. وكذا لو كان النافي مستصحاب أمارة، لو كان النافي للتكليف أمارة، جاءتني بينة قالت هذا السائل لم تحلف على شربه. احنا كنا نسمعك ذاك اليوم، كنت تحلف، نسمع لم تحلف على شربه، جاءت بينة. وجاءت بينة أخرى قالت أيضا شنو؟ لم تحلف على تركه. هذه أمارة، والأمارة تولد حكما وتكشف عن الحكم الواقعي، ولا يوجد حكم ظاهري في مورد الأمارة ماذا بلحاظ الحكم التكليفي، فهنا يحصل تنافي بينهما. إذن إذا لازم هذا البحث، إذا كان الأصول الجارية في الأطراف تنقح حكم ظاهري فقط كأصالة البراءة، كالاستصحاب بناء على أنها أصل عملي مو أمارة، فلا يحصل تنافي بين الأصول الجارية في الأطراف وبين الالتزام بحكم الله الواقعي. وإن قلنا بأن الأصل أو القاعدة الجارية من قبيل الأمارات المنقحة لأحكام واقعية، فيحصل التنافي مع دليل وجوب الالتزام. واضح الفكرة؟ هذا وقد نبه السيد الخوي على ذلك في مصباح الأصول في هذا البحث، وأشكل عليه من جاء بعده، ولكن الإشكال لا يرد بالنقطة التي ذكرناها، وهو أن الشيخ يبني على أن الاستصحاب المجعول فيه العلمية لأنه أمارة، وحيث فيكون الثابت فيه بلحاظ الحكم الواقعي. فالنتيجة ماتت أديجة، هي النتيجة. فالنتيجة أنه حتى لو بنينا على وجود دليل وجوب الالتزام بحكم الله، فإن هذا الدليل لا يتنافى مع جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، ولا يستوجب مخالفة عملية لدليل وجوب الالتزام، لأنه أمتثل دليل وجوب الالتزام بحكم الله على ما جاء وهو الواقعي، ومن جهة ألتزم بأن الحكم الظاهري ذلك، فلا تنافي. ولهذه النكتة الدقيقة اللطيفة أشار من الميرزا الإشتياني في حاشيته على ماذا؟ على الرسائل، وتبعه من جاء بعده كالآخوند وغيره. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في التقريب الذي ذكره المصنف في المقام. ثم شرع المصنف في تقريب آخر للبحث، تقريب جديد. حاصل هذا التقريب يقول الشيخ الأعظم: يمكن أن نقرر دليل جواز المخالفة الالتزامية بوجه أقصر وأقصر، وسيأتي هل هذا أقصر لو أطول؟ لا نشوف. فنقول كلهم العلاقة هذا أطول مو أقصر. وحاصل ما أفاده قدس سره هو أن يقال: لو فرضنا أنه الشارع جعل وجوب الالتزام، فإن كل حكم له متعلق، فما هو متعلق وجوب الالتزام؟ فالمتعلق لا يخلو من أمور ثلاثة. الأمر الأول أن الشارع صب وجوب الالتزام على أحدهما المعين عنده واقعا، فنحن نعلم إجمالا إما بوجوب الدفع أو حرمة الدفع، فندعي أن الشارع جعل وجوب الالتزام على حكمه الواقعي الذي جعله في اللوح المحفوظ المعين عنده الذي نحن نجهله. فهناك ركزوا، فهناك حكم واقعي في هذه الواقعة معين عند الله، إلا أننا نحن ترددنا في أن الثابت هل هو وجوب الدفع أو حرمة الدفع، وندعي أن دليل وجوب الالتزام مصبه الحكم الواقعي المعين عنده المجهول عندنا. فالشرع هكذا يقول: يجب الالتزام بحكم الله الواقعي، جهلته أو علمته، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون مصاب وجوب الالتزام هو أحدهما المردد. الاحتمال الثالث أن يكون وجوب الالتزام لأحدهما على وجه التخيير. فهنا احتمالات ثلاثة، وكل هذه الاحتمالات باطلة. أما الاحتمال الأول وهو المعين عنده فإنه يلزم منه التكليف من غير بيان، ويقبح العقاب بلا بيان، بل هو تكليف بما لا يطاق. فما أدراني ما هو حكم الله الواقعي المعين الذي أوجب لي أن ألتزم به؟ فهذا شيء مجهول لا طريق للوصول إليه بحسب فرض البحث، لأن يعني الدوران وبعلم إجمالي، فالتكليف به تكليف بما لا يطاق، أو ماذا؟ أو تكليف مع عدم البيان، ويقبح العقاب بلا بيان. حتى بناء على حق الطاعة، ما يتصور في هذا المقام، حتى بناء على حق الطاعة. ليش؟ لأنه عندنا محذورين، لأنه خب احتمل الوجوب واحتمل الحرمة، فإن التزمت بكليهما أقطع بأني وقعت في المخالفة، لأن أحدهما التزام بما لم يجعله الشارع، هذا حرام، تشريع نفساني يقولون، إما أن بأحدهما المعين خب لا يحقق الامتثال، لأن الذي التزم بالمعين لعله ليس ذاك المعين الواقع في علم إلا، إذن هذا تكليف بما لا يطاق. أما الثاني وهو أحدهما المردد، وما شر إليه الشيخ لوضوحه، فإن أحدهما المردد مبهم لا ماهية له ولا هوية، فلا يعقل أن يتعلق به الجعل، لأن الجعل إنما يتعلق بشيء محدد، والمبهم والمردد ماذا؟ لا هوية له ولا ماهية، فلا معنى لتعلق الجعل به. الثالث أحدهما على وجه التخيير والبدل، أي أن الشارع قال أن الواجب عليك على نحو الوجوب التخييري، فإما المباني، فإما أن نفسر الوجوب التخييري بتعلق الأمر بالجامع، وهو عنوان الأحد، والجامع معين لمردد، الجامع معين معين، الجامع وهو الجامع بين ماذا؟ بين التكليفين، وهو الإلزام مثلا، وهو أمر معين. وإما أن نحل على بحث في خلاف إشارة للمباني، وإلا بحث مفصل في الوجوب التخييري، وإما أن يقال بأن مصب الوجوب التخييري ليس الجامع بل كل فرد على سبيل البدل، فمرجع الوجوب التخييري إلى أن الواجب هذا وهذا على سبيل البدل، وإما أن نرجع الوجوب التخييري إلى الوجوبين المشروطين، فيقال الواجب هو هذا إن تركت ذاك الأول، إن تركت الثاني، أو الثاني إن تركت الأول، على الخلاف في حقيقة الوجوب التخييري. فقد يقال بأن وجوب الالتزام قد تعلق بأحدهما على سبيل التخيير، فما هو المانع من هذا الصواب؟ فكأن شر ماذا قال؟ يجب أن تلتزم بأحد بأحدهما، إما بالأول وإما بالثاني. ذكر الشيخ الأعظم بأن هذا الاحتمال يرد عليه إشكالين. الإشكال الأول بأن هذا الاحتمال وإن كان ممكن ثبوتا إلا أنه لا دليل عليه إثباتا، لأنه وجوب الالتزام متفرع على حكم الله الواقع، حيث إنه قد أخذ في موضوعه حكم الله الواقع، وغاية ما يترتب عليه الخطاب الواقعي الثابت في موارد العلم الإجمالي أنه المتعلق هذا الحكم الواقعي ثابت على المكلف، لا أنه يترتب عليه الثبوت التخييري. بيان ذلك أننا نعلم إجمالا إما بوجوب الدفن أو بحرمة الدفن، صحيح؟ هناك حكم واقعي محفوظ في الواقع، لأننا نقطع بأن الشرع إما جعل وجوب الدفن وإما جعل حرمة الدفن، فهناك حكم واقعي محفوظ في موارد العلم الإجمالي، غايته أنه مجمل عندنا، فهناك خطاب واقعي مجمل. يأتي دليل وجوب الالتزام، ما هو موضوعه؟ الحكم الواقعي. فنسأل هذا الحكم الواقعي هل يتولد من الوجوب التخييري؟ أو أن كل حكم واقعي غاية ما يترتب أدى الانبعاث نحو متعلقه الخاص والدعوية نحو متعلقه الخاص؟ من الواضح أن كل حكم إنما يدعو نحو شنه؟ نحو متعلقه، لا أنه يدعو نحو متعلقه أو غيره على سبيل البدل. فوجوب الالتزام، ركزوا، وجوب الالتزام متفرع على الخطاب الواقع المجمل، والخطاب الواقع المجمل إنما يدعو نحو متعلقه، التزم بمتعلقي، امتثل متعلقي على مستوى العمل على مستوى الالتزام، ولا يمكن أن يتولد منه التزم بمتعلقي أو متعلق غيري، لأنه كل خطاب إنما يدعو نحو متعلقه. والمفروض أنه لا يوجد في موارد العلم الإجمالي إلا هذا الخطاب الواقعي المجمل، فلا يمكن أن يثبت وجوب الالتزام التخييري من شنو؟ من الخطاب الواقع المجمل. هذا الإشكال الأول الذي أورده الشيخ. الإشكال الثاني أن هذا أصلا غير معقول، هذا الاحتمال غير معقول، ترقى تصعدون اللهجة يقولون جت تشكل علي أنا أترقى إياك، لا تشكل هاي، يقول لك لا تشكل، أشكلت أنا بصعد اللهجة إياك أقول غير معقول. وبيان عدم معقوليته شيخنا العزيز أنه المفروض أننا نتكلم عن أي خطاب؟ خطاب توصلي، محل بحثنا في الخطابات التوصلية، والخطاب التوصلي نقطع بأن الشارع غاية ملاكه هو حصول مضمونه فعلا أو تركا، نقطع بأنه في الأحكام التوصلية أن الشارع يريد الفعل إما فعلا أو تركا على نحو الخطاب التفصيلي وجوبا أو حرمة، ولم يتعلق به ملاك زائد، فما هو علاقة الالتزام؟ المفروض أن المكلف، ركزوا، المفروض أن المكلف يدور بين محذورين، فهو يقطع إما بالفعل أو الترك، فمن حيث العمل إما هو فاعل وإما هو تارك، ولا توجد حيثية زائدة في موارد الخطابات خطابات التوصلية. فلو ثبت دليل وجوب الالتزام والتعبد لكان هذا خلاف الفرض، لأننا نتكلم عن خطاب توصلي. إذن الخطاب التوصلي الملاك فيه حصول مضمونه إيقاع الفعل أو الترك، والمفروض أنه حاصل قهرًا. وجد خطاب يقول بالوجوب التخيري أو لم يوجد خطاب يقول بالوجوب التخيري. نقرأ هذا المقدار، هذه النقطة تحتاج لتعميق إلى غد. قال: ويمكن أن يقرر دليل الجواز، أي جواز المخالفة الالتزامية، بوجه أقصر، وهو أنه لو وجب الالتزام فإن كان بأحدهما المعين واقعا عند الله فهو تكليف من غير بيان ولا يلتزمه أحد أصلا، وإن كان بأحدهما اثنين ما جابه، إما المردد ما ذكره، جاب الصحيح، وإن كان بأحدهما على وجه التخير، في خبال أحدهما غير المعين، وإن كان بأحدهما على وجه التخير، فإشكالان. الإشكال الأول: فهذا لا يمكن، هي إشكال إثباتي، لا يمكن أن يثبت بذلك الخطاب الواقع المجبل، لأن كل خطاب يدعو إلى على حكمه ويدل على حكمه ولا يدل على التخير، فنحتاج إلى خطاب شنه؟ آخر يدل على الوجوب التخيري، فلا بد له من خطاب آخر. نجي له الخطاب الآخر، هذا الخطاب الآخر معقول أو غير معقول؟ هذا الخطاب الآخر غير معقول. قال: وهو، يعني الخطاب الآخر، مع أنه لا دليل عليه غير معقول. ليش؟ لأن الغرض من هذا الخطاب التخيري المفروض كونه توصلياً، حصول مضمونه. هذا الخطاب التخيري للدعي توصلي أو تعبدي؟ توصلي. توصلي يكفي فيه تحقيق مضمونه. ما هو مضمون الوجوب التخيري؟ الفعل أو الترك تخيراً، وهذا حاصل قهراً، فيكون هذا تحصيل للحاصل. ياي فيكون بلي هذا الخطاب المفروض كونه توصلياً حصول مضمونه، أعني إيقاع الفعل أو التارك تخيراً، لأنه خطاب تخيري، وهو حاصل من دون الخطاب التخيري، فيكون الخطاب طلباً للحاصل، وتحصيل الحاصل قبيح على الشارع، والقبيح محال عليه. القبيح محال، القبيح في غير الشارع قبيح يمكن أن يقع، واضح، لكنه في حق الشارع شنه؟ غير معقول أصلاً، ولهذا قال: وهو محال، إلا أن يقال، يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.